بعد أن بيّن سماحة السيد الآثار السلبية للتعلق بالدنيا ودعا المسؤولين إلى الزهد، ها هنا يشير إلى آثار سقوط الخواص ويقول:
كان سعيد بن العاص من بني أمية ومن أقارب عثمان، وقد ظهر على الساحة بعد الوليد بن عقبة بن أبي معيط ليصلح ما كان قد أفسده الوليد. ذات يوم قال رجل في مجلسه: ما أجود طلحة. ولابد أن طلحة كان قد وهب أحدا مالا أو تكرم على شخص. فقال سعيد بن العاص: إن من له مثل النشاستج لحقيق أن يكون جوادا. وكانت النشاستج ضيعة كبيرة ذات محاصيل وافرة قرب الكوفة، يملكها صحابي الرسول طلحة الذي كان يعيش حين ذاك في المدينة، ثم أردف قائلا: والله لو أن لي مثله لأعاشكم الله به عيش الرغدا. فلا ضير أن تقولوا هو جواد، أي ما أجود طلحة. قارنوا هذا الوضع مع حالة الزهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والفترة الأولى ما بعد رحيله، ولاحظوا طبيعة الحياة التي كان يعيشها الأكابر والأمراء والصحابة في تلك السنوات، وكيف كانوا ينظرون إلى الدنيا. وقد وصلت الأوضاع بعد مضي 10 سنوات أو 15 سنة إلى هذا الحد.
وأما عن أبي موسى الأشعري وبغاله الأربعين، يقول الإمام الخامنئي:
المثال الآخر هو أبو موسى الأشعري والي البصرة، وهو الأشعري صاحب الموقف الشهير في قضية التحكيم. صعد المنبر ذات يوم وكان الناس يستعدون لإحدى الغزوات، فأخذ يحضهم على الجهاد وذكر أحاديث في فضل الجهاد والتضحية، وكثير من الناس لم يكن لديهم دواب يركبونها للذهاب، وكل واحد كان عليه أن يمتطي جواده ويذهب. ولحثهم على الذهاب مشاة بالغ في ذكر فضل الجهاد مشيا، فقال: إن له قدرا كبيرا وأجرا جزيلا. فما كان من كلامه الحماسي إلا أن دفع بعضهم فتركوا دوابهم وقالوا: لنخرج رجالة، لماذا الخيل؟ فحملوا على فرسهم، أي نهروها وأبعدوها عنهم لأنها تحرمهم من الثواب. إلا أن جماعة آخرين من العقلاء فضلوا التأمل ومشاهدة حقائق الأمور، وقالوا: لا نعجل في شيء حتى ننظر ماذا يصنع، فإن أشبه قوله فعله فعلنا كما يفعل. جاء في نص عبارة ابن الأثير: فلما خرج أخرج ثقله على قصره على 40 بغلة، كانت تلك ممتلكاته الثمينة، وكان مضطرا إلى اصطحابها حيثما حل وارتحل حتى إلى ميادين الجهاد، فلم تكن ثمة مصارف أو بنوك في ذلك العصر، والحكومات لا اعتبار لها، فقد يأتيه الأمر من الخليفة بعزله من منصبه وهو في ساحة الجهاد، وإن حصل ذلك فلا يمكنه الرجوع إلى البصرة وأخذ تلك الأموال، لذلك كان مضطرا لحملها معه، فحمل ممتلكاته الثمينة على 40 بغلة إلى ميدان الجهاد. ولما خرج جاءه قوم وتعلقوا بعنان فرسه وقالوا: احملنا على بعض هذه الفضول، أركبنا على هذه البغال الكثيرة، فقد خرجنا مشاة، فما تلك الأشياء التي جلبتها معك إلى ميدان المعركة؟ وارغب في المشي كما رغبتنا. فضرب القوم بصوته فتركوا دابته فمضى. ذهبوا وتفرقوا، إلا أنهم طبعا لم يتحملوا ذلك منه، بل ذهبوا إلى المدينة وشكوه إلى عثمان فعزله، مع أن أبا موسى كان من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الخواص والكبار أيضا، وكان على مثل تلك الحال.
وبالإشارة إلى سعد بن أبي وقاص ونهب بيت المال، يعبر السيد بقوله:
المثال الثالث هو سعد بن أبي وقاص الذي عين واليا على الكوفة. كان قد اقترض مالا من بيت المال، وفي ذلك العصر لم يكن بيت المال بيد الوالي، وكانوا ينصبون الوالي للقيام بأمور الحكومة وإدارة شؤون الناس، وينصبون شخصا غيره للشؤون المالية، وهو مسؤول أمام الخليفة مباشرة. وحينما عين سعد بن أبي وقاص واليا على الكوفة، كان خازن بيت المال عبد الله بن مسعود، وكان صحابيا جليلا. وبعد أن اقترض الأول من بيت المال 4000 من الدنانير، لا أذكر كم على وجه الدقة، ولم يفي بدينه ولم يرده، طالبه ابن مسعود فلم يتيسر له قضاؤه، فارتفع بينهما الكلام واشتد النزاع، وكان هاشم بن عتبة بن أبي وقاص حاضرا، وهو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان رجلا شريفا، فقال: إنكما لصاحبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينظر إليكما، لا تتنازعا، وحلا القضية بينكما على نحو ما. فخرج ابن مسعود وكان رجلا أمينا، ثم استعان بأناس على استخراج المال من دار سعد، وهذا يعني أن المال كان موجودا. ولما علم سعد استعان بأناس آخرين وطلب منهم صدهم عن ذلك. ونتج عن مماطلة سعد بن أبي وقاص في رد الأموال منازعة شديدة. فإذا كان سعد وهو من أصحاب الشورى الستة قد وصل أمره إلى هذا الحد بعد 4 سنوات، حيث وصف ابن الأثير تلك الحادثة بالقول: فكان أول ما نزع به بين أهل الكوفة. فأول نزاع يقع بين أهل الكوفة بتعبير ابن الأثير سببه رجل من الخواص تغلب عليه حب الدنيا إلى هذا الحد وأظهر خضوعه لها.
وعن حادثة الوليد بن عقبة والي الكوفة يقول السيد:
أما الحادثة التالية فهي أن عثمان عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة، واستعمل الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فعينه حاكما عليها، وكان الأخير من بني أمية ومن أقارب الخليفة. ولما دخلها تعجب أهلها من تولية هذا الشخص عليهم، لأنه كان معروفا بالحماقة والفساد. وفيه نزلت الآية الشريفة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي إن القرآن وصفه بالفاسق لأنه جاء بخبر عاد بالضرر على بعض الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى المعايير والمقاييس وتبدل أحوال الناس، فهذا الشخص الذي سماه القرآن الذي كان الناس يقرؤونه يوميا فاسقا أصبح هنا والياً.